بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان:
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، وحجة على المبعوث إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس السادس من شهر ذي القعدة عام 1415، نسر بما من الله به من اللقاء في هذا المسجد، مسجد الأمير خالد بن سعود في مدينة الرياض، وبمناسبة تقديم الجوائز من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سعود على المتفوقين في الدورة، دورة الفقه التي كانت في هذا المسجد من علماء موثوقين مشهورين بالعلم، وقد سمعتم تعدادهم في كلمة المقدم. نسر بهذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة. وإنه قد اقترح أن يكون موضوع هذا اللقاء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. ولكن قبل أن أتكلم على هذا، أود أن أعلق تعليقا يسيرا على ما يتعلق في هذا الموضوع مما تلاه الطالب وفقه الله من آخر سورة براءة، حيث قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل أنه لا يمكن للمؤمنين أن ينفروا في الجهاد كافة أي عامة، لأن هذا يعطل مصالح كثيرة من الإسلام، ومنها الفقه في الدين. ولكن قسم الله تعالى المؤمنين في هذه الآية إلى قسمين: قسم خرجوا في الجهاد في سبيل الله فنفروا في الجهاد في سبيل الله، وقسم آخر قعدوا ليتفقهوا في دين الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة بل ينفر بعضهم وبعضهم لا ينفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من كل فرقة طائفة يعني لا الكل، ليتفقهوا في الدين. من المتفقهون في الدين؟ أهم القاعدون أم النافرون؟ نعم، القاعدون. يتفقه القائدون في الدين أي في دين الله، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي هذه الآية دليل واضح على أن الفقه في دين الله يعادل الجهاد في سبيل الله، بل قد يكون أولى منه، لأن الجهاد ينبني على العلم والفقه، فمن ليس عنده علم ولا فقه فكيف يجاهد؟ كيف يعرف أحكام الجهاد؟ كيف يعرف سير الجيوش؟ كيف يعرف ماذا نعامل به الأعداء؟ إذن العلم مقدم وسلم لجميع العبادات، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذه الآية الكريمة مما يتعلق بالقراءات. نقرأ قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ونقرأ في نفس الآيات: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. في الآية الأولى ولينذروا بكسر اللام، وفي الثانية وليجدوا بسكون اللام. فما هو الفرق؟ الفرق أنه إذا كانت اللام لام الأمر فإنها تسكن إذا وقعت بعد الواو أو بعد الفاء أو بعد ثم، وإذا كانت اللام لام التعليل فإنها تكسر ولو وقعت بعد هذه الحروف. ولهذا نجد بعض القراء يسكن لام التعليل إذا وقعت بعد الواو أو بعد الفاء أو ثم، وهذا غلط، بل هي بعد لام التعليل مكسورة ولو وقعت بعد الواو أو ثم أو الفاء. فمن قال مثلا ليتفقهوا بالدين ولينذروا، فهل قراءته صحيحة؟ ليتفقهوا بالدين ولينذروا، لا غير صحيحة، لأن اللام هنا لام إيش؟ لام التعليل، ولام التعليل مكسورة بكل حال. فنقول الصواب ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا بلاغ للناس أنا بقرأ وإذا أخطأت قول أخطأ. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هل القراءة صحيحة؟ لا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، لأن اللام هنا لام إيش؟ لام التعليل، ولام التعليل مكسورة بكل حال. أما لام الأمر فهي كما سمعتم تسكن بعد الواو وبعد الفاء وبعد ثم، فبعد الواو مثل قوله وليجدوا فيكم غلظة، وبعد ثم مثل قوله ثم ليقطع، وبعد الفاء مثل قوله فلينظر. أما ما يتعلق بموضوع اللقاء فهو الكلام على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إرادة الله سبحانه وتعالى غير معلومة لنا، لا نعلم ماذا أراد الله بخلقه عموما أو بواحد من خلقه خصوصا إلا بآثار تلك الإرادة، إلا بآثار تلك الإرادة، لأن إرادة الله من علم الغيب، فلا نعلم مراد الله إلا بآثار هذه الإرادة. فإذا رأينا أن رجلا فقهه الله في دينه وبصره به وكان يعبد الله على بصيرة ويدعو الناس إلى دين الله على بصيرة، علمنا أن الله أراد به خيرا. ومن أين علمنا ذلك؟ علمنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا. ونظير هذا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا علمنا من هذا الرجل أنه يعطي فلا يبخل، ويتقي فلا يعصي، ويصدق بالحسنى فلا يكذب، علمنا أن الله أراد به خيرا وأن الله سيسره لليسرى. وإذا علمنا من رجل عكس ذلك أنه بخل بما يجب عليه بذله من مال أو علم أو جاه، واستغنى بنفسه وكذب بما يجب التصديق به، علمنا أن الله سوف ييسره للعسرى. فإرادة الله لها علامات، وإلا فهي غير معلومة لنا. ولهذا قال العلماء: القدر سر مكتوم لا يعلم إلا إذا وقع. واعلم أن الفقه في الدين بالمعنى الشرعي لا بالمعنى الاصطلاحي هو العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، والعلم بأحكامه الكونية والشرعية. انتبه، الفقه بالدين شرعا والعلم بالله وأسمائه وصفاته والعلم بأحكامه الكونية والشرعية. أما الفقه اصطلاحا فهو العلم بأحكامه الشرعية فقط، وهي المتعلقة بأفعال المكلفين. فما هو المراد بهذا الحديث؟ أهو المعنى الشرعي العام أو المعنى الاصطلاحي الخاص؟ الجواب الأول، المعنى الشرعي العام. فالعلم بالله وأسمائه وصفاته هو ما يسمى عند العلماء بعلم العقيدة، وهذا هو الفقه حقيقة، بل سماه العلماء الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، لأنه متعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، فهو أشرف من الفقه الأصغر المتعلق بأفعال المكلفين، لأن العلم يشرف بشرف موضوعه. العلم بالله عز وجل أن تعلم بالله سبحانه وتعالى وبما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا العلم هو أشرف النوعين من نوعي الفقه. تفقه ما يتعلق بذات الله عز وجل من أنه سبحانه وتعالى موجود دل على وجوده كل ما في الكون، كما قال السفاريني رحمه الله: دلت على وجوده الحوادث، وهذا يعني به الدليل المنظور. أما الدليل الفطري فإن الإنسان مفطور في أصل فرقته على الاعتراف بالله عز وجل. فإذا قال لنا قائل: ما هو الدليل على أن مدبر الكون هو الله عز وجل؟ قلنا: الدليل أنواع، منها أن يقال: هذه الحوادث، أعني المخلوقات، هل حدثت بنفسها أو حدثت صدفة أو حدثت بموجب؟ كم الاحتمالات؟ الاحتمالات العقلية ثلاثة: إما أن تكون أوجدت نفسها بنفسها، أو وجدت صدفة هكذا، أو لها موجد. من المعلوم أنه لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأنها قبل أن توجد عدم، والعدم لا يتولد منه إيجاد، فبطل هذا الاحتمال. هل وجدت صدفة؟ الجواب لا، لأن وجودها على هذا النظام البديع وعدم التصادم وعدم التناقض، وأنه لا يمكن أن يكون الليل بمحل النهار ولا النهار بمحل الليل، ولا أن تكون الشمس قمرا والقمر شمسا حسب ما أجرى الله العادة، نعلم أنها لها موجب، لم تكن صدفة، لأن الموجود صدفة لا يمكن أن يكون منتظما، فبطل هذا الاحتمال الثالث. ما الذي بقي؟ إيش؟ الاحتمال الثالث، وهي أنها وجدت بموجب. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. هذا الاستفهام يحتاج إلى جواب. ما هو جواب قولها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من يعرف الجواب يرفع يده، تفضل. أم خلقوا من غير شيء؟ الجواب لم يخلقوا من غير شيء. أم هم الخالقون؟ ليسوا هم الخالقين، إذا لا بد لهم من خالق. من هو؟ الله. تمام. ولهذا يسمى هذا النوع من إقامة الحجة يسمى الصبر والتقسيم، كقوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا. وهو من أقوى الأدلة العقلية. إذن لم يخلقوا أنفسهم لأنهم عدم قبل الوجود، ولم يخلقوا من غير خالق لأن هذا غير ممكن، فلهم خالق وهو الله عز وجل. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم وهو من أسرى بدر، سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ هذه الآية في صلاة المغرب، لأنه قرأ سورة الطور حتى وصل إلى هذه الآية، يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: يقول إنها كدت أطير ووقع الإيمان في قلبي، لأنه دليل قاطع وبرهان ساطع على أن ثمة خالق وهو الله عز وجل. أما الإيمان بأسماء الله وصفاته فالقرآن الكريم مملوء من ذلك، حتى إنه في آخر سورة الحشر ذكر 17 اسما من أسماء الله، كل اسم منها يتضمن صفة أو صفتين أو أكثر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة. هذه الأسماء تدل على معاني عظيمة لا يفهمها إلا ذو الفقه. ولنضرب بهذا مثلا، الخالق على أي شيء تدل؟ تدل على ذات الخالقة، وتدل على صفة الخلق، وتدل على صفة العلم، وتدل على صفة القدرة. كم مدلولاتها الآن؟ 4: ذات الخالق، صفة الخلق، صفة العلم، صفة القدرة. من يفقه هذا منا إلا من آتاه الله فقها بأسماء الله وصفاته. أما كونها تدل على ذات الخالق واضح الخالق، وأما كونها تدل على صفة الخلق لأنه لا يمكن في أي لغة من لغات العالم أن يكون هناك اسم مشتق إلا وأصل المعنى موجود في هذا الاسم. هل يمكن أن يوجد خالق بلا خلق؟ أجيبوا جماعة، لا يمكن. هل يمكن أن يوجد سميع بلا سمع؟ لا. بصير بلا بصر؟ لا. قدير بلا قدرة؟ لا. لا يمكن في أي لغة من لغات العالم أن يوجد اسم مشتق من معنى ثم لا يوجد ذلك المعنى فيه. إذن الخالق دل على صفة الخلق. كيف دل اسم الخالق على صفة العلم؟ كيف دل ذلك على صفة العلم؟ لأن الخلق خلق على هيئة معينة، لا بد للخالق أن يكون عالما بهذه الصفة. أرأيت لو قيل لك اصنع هذا المسجل وأنت لم تقرأ كيف يصنع، هل تصنعه؟ الجواب لا. طيب، إذن الخلق لا بد من علم يتقدم على الخلق. القدرة، هل الخالق تدل على القدرة؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون خالقا إلا إذا قدر على الخلق، فالعاجز لا يمكن يكون خالقا. ثم نزيد أيضا معنى رابعا وهو الإرادة. إذا الخالق لا بد أن يكون مريدا وإلا لما وقع الخلق. فأقول لكم بارك الله فيكم، الفقه فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أعظم بكثير من الفقه فيما يتعلق بأحكامه الشرعية، وقد غفل كثير من الناس عن هذا المعنى وظنوا أن الفقه هو المعنى الاصطلاحي وهو معرفة ما يتعلق بأفعال المكلفين، وهذا فهم قاصر. الفقه بأحكام الله الكونية والشرعية، هذا أيضا من الفقه. أحكام الله الكونية يعني ما يقدره على خلق في هذا الكون، ونحن نشاهد أن ما يقدره الله في هذا الكون يتغير ويتبدل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وتلك الأيام المداولها بين الناس، واليوم خير وغدا أمر آخر، والإنسان في سراء اليوم وغدا في الحزن وهلم جر. هذه الأحكام الكونية التي يقدرها الله على العباد لا بد أن نفهم ونفقه لماذا قدرها الله عز وجل، لماذا قدرها. لو قال قائل إن الله تعالى يقدر الجد يعني عدم إنبات الأرض، والقحط يعني عدم نزول المطر، أي مصلحة لنا في هذا التقدير؟ هذا قد يرد على القلب، أي مصلحة لنا في هذا التقدير؟ الجواب اسمعه من كلام الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر، أتم الآية، بما كسبت أيدي الناس، اقرأوا آخره، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن لحكمة عظيمة وهي استقامة الناس على دين الله. فإذا كسبت الأيدي، والمراد كسب النفس، إذا كسبت ما لا يرضي الله عز وجل أصابهم الله تعالى بهذه المصائب لأجل أن يرجعوا إلى الله. فكانت الحكمة فيها غاية، غاية عظيمة لا بد أن نفهم أحكام الله الكونية. ثم نسأل، هل أحكام الله الكونية معلومة لنا قبل أن تقع؟ عجيب، يكون نحتاج إلى توقف. أحكام الله الكونية معلومة لنا قبل أن تقع؟ يعني هل نحن نعلم ما سيقدر الله غدا؟ لا، ولا نعلم ما يقدر علينا نحن، ونحن نقدر والله يقدر، وتقدير الله فوق تقديرنا. كم من شيء يقدره الإنسان ويجزم بفعله ولكن لا يفعل. ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. يعني الإنسان يعزم أحيانا على الشيء وليس عنده تردد فيه، ثم به ينقض هذه العزيمة بدون أي سبب. كذلك يهم بالشيء ويتجه إليه فيصرف الله همته إلى شيء آخر بدون أي سبب معلوم. فالله عز وجل يقدر الأشياء ويحكم على عباده بدون أن يعلم الناس بحكمه القدري إلا إذا وقع. ولهذا نقول: الإيمان بالقدر من الفقه في دين الله، أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الله تعالى قد قدر ذلك وانتهى، انتهى الأمر. يقول نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر له القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار. ويقول عز وجل: كل شيء عنده بمقدار. فالأحكام الكونية هي المقادير التي لا يمكن أن يشد عنها أي إنسان مهما بلغ في السلطان والقوة والقدرة والجنود والمال، لا يمكن أن يخرج عن أحكام الله. أعني بذلك الأحكام إيش؟ الكونية التي يقدرها الله عز وجل، لا يمكن لأحد أن يضادها إطلاقا. ولهذا يكتب الموت على كل متكبر والجبار وعلى كل ذي سلطان وعلى كل ذي قدرة. وانظروا كيف أهلك الله تعالى عادا بألطف الأشياء. لماذا أهلكها يا أخي؟ قم عشان تجيب على السؤال. قم أجب على سؤالك، انتبه بارك الله فيك. طيب، لماذا أهلك الله عادا؟ بالريح التي هي من ألطف الأشياء. لماذا؟ لأنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فافتقروا بقوتهم، فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أهلكهم الله بالريح سهلة ليعلم هؤلاء أن الله أشد منهم قوة. هل خرجوا عن حكم الله القدري أو لا؟ لا، ما استطاعوا أن يتخلصوا. فرعون كان يفخر بأن الأنهار تجري من تحته، ويقول لقومه: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ افتخر بالماء. وبما لا أهلك؟ بالماء، أي بما كان يفتخر به، وعجز أن يصادم حكم الله القدري، بل هو الذي سعى بنفسه إلى ذلك، إلى هلاكه. لما خرج موسى وقومه اتبعهم فرعون بجنوده، ولم يبق جندي واحد منهم. ولما بلغوا إلى البحر الأحمر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، يعني هلكنا. لماذا؟ لأن البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم، هلكوا إما في البحر وإلا في من فرعون. لكن إيمان موسى عليه الصلاة والسلام ويقينه قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. موقن لأنه لا هلاك، لأن الله معه في النصر والتأييد وسيهديه السبيل الذي ينجو بها. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر، فضرب البحر فانفلق، انفلق 12 طريقا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 أسباطا. انفلق البحر، وفي نفس اللحظة صار يابسا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. انفلق، وكان كل فرق كالطود العظيم، قال العلماء كالجبل العظيم. وذكر في بعض الأخبار أن الله جعل في هذه الأطواد منافذ لينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض حتى لا يقع في نفوسهم قلق. ولما انتهى فرعون ولما انتهى موسى وقومه خارجين، وانتهى فرعون وقومه داخلين، أمر الله البحر فعاد إلى حاله. بلحظة أدرك فرعون الغرق، ماذا قال لما أدركه الغرق؟ اقرأ. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. انظر كيف الذل، لم يقل آمنت بالله رب السماوات والأرض، مع أن موسى يقول رب السماوات والأرض له، قال فرعون ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض. لكن في تلك اللحظة ما قال آمنت برب السماوات والأرض، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فجعل نفسه تابعا لبني إسرائيل الذين كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. وهذا غاية ما يكون من الذل. ولكن ماذا قيل له؟ قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لا بروحك، لتكون لمن خلفك، يعني لمن يبقى بعدك من بني إسرائيل، آية فيعرفوا أنه قد مات. وذلك أن بني إسرائيل قد أصيبوا بالرعب والخوف من فرعون، فإذا لم يشاهدوه ميتا لا تطمئن نفوسهم، فأراهم الله إياهم ميتا. والشاهد من هذا يا أخواني أن أحكام الله القدرية لا يمكن أن يفر منها أحد، وعلمنا بها وبأسرارها وبحكمها من الفقه. أما أحكام الله الشرعية فهي كل ما أوجبه الله على عباده، كل ما أوجبه الله على عباده من الأعمال التكليفية فهي من الأحكام، فهي من الأحكام الشرعية. ولنضرب بهذا مثلا، الطهارة من الأحكام أي صنفين؟ الشرعية. الفقه في الطهارة ما موجبها، ما أسبابها، ما رافع الأحداث وما أشبه ذلك، هذا من الفقه في الدين. وما أكثر الذين لا يفقهون في دين الله في هذا الشيء. مثلا كلنا يعرف أن الوضوء أن تغسل وجهك ويديك المرفقين وتمسح برأسك وتغسل رجليك، أليس كذلك؟ نعرف هذا. لكن لماذا كانت هذه الأعضاء بالذات هي التي تتطهر؟ علمنا بالحكمة من هذا هو الفقه الحقيقة، حتى نعرف الأسرار. الوجه مستقبل الإنسان، وفيه الكلام والشم والبصر، يحتاج إلى تطهير. ولهذا إذا غسل الإنسان وجهه خرجت خطايا وجهه مع آخر قطرة من الماء. ليس المراد أن أنظف وجهي عن القدر عن الوسخ، لا، المراد أن أطهر وجهي من الذنوب التي تترتب على النظر المحرم والشم المحرم والذوق المحرم والكلام المحرم. طيب، اليدين، ما أكثر ما نبطش ونأخذ ونعطي على وجه المحرم؟ إذن اليدان تحتاجان إلى إيش؟ تطهير حسي أو معنوي؟ نعم، معنوي، هذا هو الأصل. الحسي ربما لا تحتاج إلى تطهير، يمكن الإنسان يكون تنظف بالصابون نهائيا وجلده من أنظف ما يكون، لكن هذا ليس المراد. المراد الحقيقي الطهارة من الذنوب. اليد تعطي وتأخذ وتعمل عملا لا يرضي الله، لا بد أن نطهره، لا بد أن نطهره. طيب الرأس وش فيه؟ في كل شيء. فيه الأذنان تسمع، وهل سماعنا كله حلال؟ نعم، نسمع الحرام ونستمع إلى الحرام، أليس كذلك؟ نسمع ونستمع. وهنا أسأل طلاب العلم، ما الفرق بين نسمع ونستمع؟ السمع بلا قصد، يعني الإنسان لا يقصد. مر الإنسان في معابد لكنه مر في السوق لم يتقصد الاستماع ولم يركن إليها، هذا سامع، سمع المعابد ووقف وجعل يستمع، هذا إيش نسميه؟ استماع. ولهذا تسمى السجدة سجدة التلاوة للقارئ ومن؟ والمستمع دون السامع، للقارئ والمستمع دون السامع، المستمع الذي ينصت القراءة ويتابع، والسامع الذي مر بالإنسان يقرأ آية السجدة فقام القارئ فسجد، هذا السامع لا يسأل له السجود لأنه لم يستمع. طيب، إذن نحن نسمع ونستمع إلى شيء محرم يحتاج إلى تطهير، تحتاج هذه الأذن التي كان بها السمع المحرم إلى تطهير، فما تطهيرها؟ مسح الرأس ومنه الأذنان. ولماذا لم يكن الرأس كائن من الأعضاء أن يغسل غسلا؟ لماذا؟ للمشقة. أرأيتم لو فرض الله علينا غسل رؤوسنا وفيها الشعر الكثير ونحن في زمن الشتاء، أيكون في ذلك مشقة؟ أجيبوا نعم لا شك، يبتل الشعر ومتى ييبس، ثم يتقابض الماء من الشعر على الثياب فيحصل بذلك أذى، وربما حصل بذلك مرض. فكان من رحمة الله أن فرض علينا مسحه وجعل مسحه مجزيا عن غسله، هذا ما تقضي الدين. والأذن من الرأس، أرأيتم لو فرض علينا أن نصل الآذان يحصل في هذا مشقة، وربما يحصل أداء على أداء آلة السمع. أما الرجلان فكذلك أيضا غسلهما تطهير لهما من الذنوب التي مشى الإنسان إليها، وما أكثر ما يمشي الناس إلى الذنوب. فهذا من الفقه في الدين. إذن ليس الفقه أن تعرف أن هذا حلال وهذا حرام فقط، ولكن الفقه أن تعرف الحكم والإصرار في شريعة الله عز وجل. نأتي إلى الصلاة، روضة. الصلاة روضة من رياض الإيمان والعلم، ولهذا كانت أشرف وأفضل الأعمال البدنية لأنها روضة، والله عوض لمن أحيى الله قلبه. أتجد عملا أطيب وألذ من عمل يقف الإنسان فيه بين يدي الله عز وجل يخاطب الله ويحاور الله؟ تشعر بأنك بين يدي الله عز وجل وهو مستوى على عرشه جل وعلا في أعلى شيء، وأنت في الأرض وأنت بين يديه، ومع ذلك يخاطبك ويحاورك. ثبت بالصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. استمع، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل هذا الفقه يا إخواني يقع في نفوسنا عندما نقرأ هذه السورة في الصلاة؟ أجيبوا، أكثر الناس لا يعلمون هذا، والذين لا يعلمون يغفلون عن هذا. من منا يشعر إذا قال الحمد لله رب العالمين الله أن الله سمعه وأجابه؟ قال: حمدني عبدي. والله لو شعرنا بهذا حق الشعور لوجدت الإنسان أكمل ما يكون من حضور القلب. إذن علينا أن نكبر. إذا قال الإنسان الرحمن الرحيم سمعه الله وأجابه بقوله إيش؟ أثنى علي عبده، لأنه كرر المدح بصفات الكمال، وهذا ثناء. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، إذا قال مالك يوم الدين، فهذا إيش؟ تمجيد لله وبيان لعظمته وسلطانه. يوم الدين يا إخواني، يوم الدين يعني يوم الجزاء، يعني يوم الجزاء، تتلاشى فيه جميع الفوارق إلا بين المتقين والمعتدين. الملك يأتي يوم القيامة ملكا؟ عجيب. لا. الغني يأتي يوم القيامة غنيا؟ لا. كلهم يبشرون حفاة عراة غرلا على حد واحد، طبقة واحدة، إلا بين المؤمنين والكافرين، فالمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. في ذلك اليوم يظهر مجد الرب وعظمة الرب. يقول الله عز وجل: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الجواب لله الواحد القهار. ينادي الرب جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لا يجيب احد. ما في ملك اليوم، لله الواحد القهار. هذا معنى يسير من معاني الصلاه، حضور القلب، الخضوع للرب، الخشوع. هذا اكثر الناس يفقهه، يعني يقول الانسان يصلي كانه حركه اليه فقط. واستغفر الله لي ولكم ولكافه المسلمين من كل ذنب. نحن نؤدي هذه الصلاه غالبا على هذا النحو، اله متحركه، قيام وركوع وسجود وقعود. لكن فقه لا. اذا الركوع، ايش فقه الركوع؟ ما هو فقه الركوع؟ الركوع انحناء بالظهر، وهذا تعظيم بالبدن. ولهذا عند لقاء المعظم الذين لا يعرفون تجدهم إذا لاقوا معظم ماذا يصنعون؟ إيش؟ ينحنون له تعظيما. طيب، في هذا التعظيم أبلغ من هذا، تعظيم قلبي، تشعر بأنك بين يدي عظيم وأنك أمامه ذليل في هذا الركوع. تعظيم قولي، ماذا تقول في الركوع؟ سبحان رب العظيم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقنوا أن يستجاب له، عظموا فيه الرب. ولهذا كان المشروع أن نقول سبحان ربي العظيم في السجود. إيش فقه السجود؟ لا، فقه السجود المعنى الآن، ما هو أشرف شيء في الإنسان وأعلى شيء في الإنسان؟ وجهه، جبهته، يرى أعلى شيء فيه وأشرف شيء فيه في مواطئ الأقدام، في مواطئ الأقدام، ويجعل قدمه وجبهته على حد إيش؟ على حد سواء، ذل لله عز وجل. وفي هذه الحال التي نزل فيها وأنزل أعلى ما فيه وأشرف ما فيه إلى الأرض، ماذا يقول؟ يقول سبحان ربي الأعلى. ينزه الله الأعلى سبحانه وتعالى عن السفول، لأنه الآن وقع في حال تعتبر سفلى، فينزه الرب عن السفول. انظر يا أخوان، وكلما كان الإنسان في سفول فإنه ينزه الرب. الصحابة إذا سافروا كانوا إذا علوا نشزا ماذا يقولون؟ يكبرون الله، وإذا هبطوا واديا سبحوا. ليش؟ لأن الإنسان إذا على نشزا تعاظم في نفسه، تعاظم في نفسه وأنه فوق، فيقول إيش؟ الله أكبر. مهلا مهلا يا نفس، هنا من هو أكبر منك؟ الله أكبر. وإذا نزل نزل سافلا، فيسبح الرب عز وجل عن النزول وعن السقوط، لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. فتأملوا الفقه في الدين، يعني ليس الدين حركات فقط. ولهذا لما كان ديانتنا نسأل الله يعاملنا بعفوه، لما كان ديانتنا حركات غالبها ولسنا نشعر بفقه هذه الحركات ضاع منا شيء كثير. الصلاة روضة من رياض الإيمان والعلم والخشية والتقوى، لكن لمن فقهها، لمن فقهها في دين الله. نأتي إلى الزكاة، هل المقصود بالزكاة مجرد نفع الفقير أو لا؟ أجيبه الذي يقول لا ترى أبمتحن. يلا قم. وش أهم مقصود الزكاة؟
تطهير تزكية.
تطهير إيش؟
تطهير الإنسان الذي يأخذ من الزكاة.
طيب
في قلبه.
لا بأس، هذا من فقهها، أن تعلم أن الزكاة يقصد بها تطهير الإنسان. خذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم وتزكيهم بها. ولم يقل يستغني بها الفقير. الحكمة والفقه من الزكاة هو هذا، تطهر الأخلاق، تزكي الأعمال، تزكي المال. ولهذا جاء في الحديث ما نقصت صدقة من مال. الحكمة والفقه من الزكاة هو هذا، تطهر الأخلاق، تزكي الأعمال، تزكي المال. ولهذا جاء في الحديث ما نقصت صدقة من مال. أكثر الناس يرون أن المقصود نفع الفقير، ولهذا تجده يبذل الزكاة على إغماض. لكن الزكاة فقهها أنها ذل لله وعبادة لله وعنوان على محبة الله، لأن المال محبوب إلى النفوس، ولا يبذل المحبوب إلا لمحبوب أشد. أليس كذلك؟ المال محبوب ولا غير محبوب للنفوس؟ وتحبون المال حبا جملا، وإنه لحب الخير أي المال لشديد. لا يمكن أن يبذل الإنسان شيئا محبوبا إلا لما هو أحب. فالزكاة بذلها عنوان على محبة الإنسان لله. إذا شعرنا بهذا، هل يجري الإنسان حرجا أن يبذل زكاته؟ الجواب لا. وإذا شعرنا بذلك، لم يحاول بعض الناس أن يتملص من الزكاة، لأن بعض الناس الآن يأتي يسأل أسئلة ليتملص من الزكاة، عسى أن تقول له هذا المال لا زكاة فيه فيفرح. الصوم، ما المراد بالصوم؟ هل المراد أن يبلو الإنسان بطنه من الجوع ويلهب كبده من العطش، أو شيء آخر؟ شيء آخر. المراد أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بكف نفسه عن محبوباته طلبا لرضا الله. الطعام محبوب إلى النفوس، والشراب محبوب إلى النفوس، والنكاح محبوب إلى النفوس. فيدعو الإنسان هذه الأشياء المحبوبة إليه والتي جبل على محبتها لأي شيء لله عز وجل. يجب لذة في الصوم وحبا للصوم، لأنه يترك هذه المحبوبات لله عز وجل. ولهذا كان جزاء الصوم من بين سائر الأعمال على الله بدون حساب. قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي وشهوته من أجلي. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا معنى عظيم، أعظم مما يقال إن في الصوم صحة وإذابة للفضلات وما أشبه ذلك مما يتكلم فيه أهل الطب. نحن لا ننكر أن يكون هناك فائدة طبية جسمية، لكن الأهم من ذلك هو إيش؟ التعبد لله عز وجل، وكف النفس عن محبوباتها طاعة لله ووصولا إلى رضاه. انظر يا أخي، الزكاة دفع محبوب، والصوم كف النفس عن محبوب، صح ولا لا؟ الزكاة دفع محبوب، دفع المال، والصوم كف النفس عن المحبوب. وإنما نوع الله التكليف من أجل أن يعلم هل الإنسان صادق في العبادة، أو أن العبادة التي تناسبه يقوم بها والتي لا تناسب يقوم بها. ولهذا لو قيل للغني أعطنا 30,000 ريال ونسمه عنك في الصوم يوافق ولا ما يوافق؟ يوافق. غني ما يهمه لكن الصوم يتعبه. لهذا جعل الله العبادات مرة بذل المحبوب وبذل المحبوب، جعل الله العبادات مرة بذل المحبوب ومرة كف النفس عن المحبوب. ونأتي إلى الحج، والحج نوع من الجهاد في سبيل الله. قالت عائشة: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فما المقصود بالحج يا أخي؟ هذا الحج الذي قتل معناه في عصرنا الحاضر. صار كثير من الناس يحجون أو يعتمرون شبه النزهة، كأنما يذهبون لرحلة تنزيهية لا يفهمون معنى. ما معنى الحج؟ الحج في الحقيقة جهاد، فيه بذل المال وفيه بذل النفس وفيه معاناة المشقات، كل هذا من خصائص الجهاد. فهل نحن نشعر أننا نذهب إلى مكة لنتعبد إلى الله عز وجل في الطواف على بيته والسعي بين الصفا والمروة إلى آخره، أو أن كثير من الناس يقول يذهب إلى الحج ليقال إنه حاج؟ كثير من الناس على هذا المعنى ما يفهمون. تذهب إلى الكعبة لتطوف ببيت الله تعظيما لله أو تعظيما لهذه الأحجار؟ عجيب يا أخي. طيب، تقبل الحجر الأسود تبركا بالتقبيل أو تعظيما لله؟ تعظيما لله واتباعا لرسول الله. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونهيك به فقها وعلما حين قبل الحجر، قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلك. هذا الفقه الحقيقي. أكثر الناس الآن يرون أن تقبيل الحجر من باب التبرك، حتى رأينا بعض الناس يمسح الحجر أو يربط الإمام ثم يمسح به وجهه ويمسح به صدره ويمسح به طفلا كان معه طفل. إذن يشعرون بأن هذا تقديس للأحجار لا تعظيم لرب الأحجار، وهذا من النقص. طيب، السعي بين الصفا والمروة، هل المقصود أن يعذب الإنسان بالتردد بين هذين الجبلين؟ عجيب، لا. المقصود التعبد لله واستحضار ما دفع الله من ضرورة لهاجر أم إسماعيل. هاجر أم إسماعيل أتى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله إلى هذا المكان إلى مكة، وأسكنه أسكن هاجر وابنها إسماعيل هذا المكان الذي قال الله تعالى عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أسكنهم وجعل عندهم جرابا من تمر ووعاء من ماء، سقاء من ماء، جرابا من تمر وسقاء من ماء. ولما ولى مدبرا أن هاجر ولم يدع لها إلا ذلك، قالت: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: إذن لا يغيرنا. بقيت تأكل من التمر تشرب من الماء حتى نفت، فجاءت الأم. وبالطبع إذا جاءت الأم سوف إيش؟ سوف يقل لبنها فيجوع الطفل، فكان هذا الطفل يتلوى من الجوع ويبكي ويصيح وليس عندها أحد. فجعلت نظرت إلى أقرب جبل لها فإذا هو إيش؟ الصفا. صعدت تتحسس لتسمع أحدا يغيظها ولم يحصل. ثم نزلت، ولما نزلت في بطن الوادي الذي هو الآن محل السعي جعلت تشتد سعيا وركضا. لماذا؟ حتى لا يغيب ولدها عن بصرها. ثم لما صعدت الوادي جعلت تمشي إلى المروة وتحسس، لم يكن أحد. في المرة السابعة نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بأمر الله وركض برجله أو جناحه الأرض حتى فارت زمزم ماء، فأقبلت إلى الماء تحجره لأن لا يسيح في الأرض، لأنها مشفقة جائعة عاطشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينة. ثم جعلت تشرب من هذا الماء، وهذا الماء من ذلك الوقت إلى يومنا هذا يغني عن الطعام. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وجعلت تشرب فدر لبنها وروي طفلها، ثم قيض الله لها من يسكن عندها، والقصة معروفة مشهورة. المهم أن نعرف أننا حينما نسعى بين الصفا والمروة كأننا محتاجون بل مضطرون إلى عفو الله أن ينقلنا من ذنوبنا. وهلم جرا في جميع مشاعر الحج، كلها تذكير بعظمة الله وما له من الحقوق، وكلها إظهار لافتقارنا إلى الله عز وجل، وأننا في أشد ما يكون من الضرورة إلى الله. فلنفهم هذا ولنفقه هذا. أما المعاملات فحدث ولا حرج. كل شيء حرم الله على العباد من المعاملات ليس المقصود به أن يضيق الله على العباد أبدا. نحن نعلم تحريم بيع الحمل في البطن أو لا؟ الحمل في البطن حرام بيعه ولا حلال؟ حرام. الحمل في البطن بيعه حلال أو حرام؟ والله ما أظن أحد يجهل هذا. حرام، لا يجوز بيع الحمل في البطن. لماذا؟ لماذا لا يكتسب الناس يبيعون الأحمال في البطون؟ لأنه يتضمن الغرض، وإذا تضمن الغرض وخرج الحمل على غير ما يريد المشتري. لنفرض أن المشتري قدر بأن الحمل أنثى فخرج ذكرا، أو يقدر أن الحمل حي فخرج ميتا، هل يحصل نزاع بين البائع والمشتري؟ الجواب نعم، يحصل نزاع، والنزاع يولد العداوة والبغضاء، والعداوة والبغضاء تنافي ما جاء الدين به من المحبة والإلفة والوئام. كذلك أيضا بيع الحمل إذا قدرنا أنه لا يمكن النزاع فيه لأن البائع المشتري لا يمكن أن يخاصم البائع، فإن المشتري سيكون في قلبه ندم عظيم إذا ظهر الأمر على خلاف ما يريد. وكذلك لو ظهر أن الحمل متعذر ندم البائع، والشرع جاء بدفع الندم عن النفوس ودفع العداوة والبغضاء. والمقام يطول بنا لو أردنا أن نعدل، لكني أدعو نفسي وإياكم إلى البصيرة في دين الله وإلى معرفة أسرار الله تعالى وحكمه في أحكامه، حتى نكون ممن فقهه الله في دينه، وبذلك نتفاءل على الله أنه أراد بنا خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.
شكر الله لفضيلة الشيخ محمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سؤال من مكتب الجاريات، يقول بعض مكاتب الجاريات بتحجيج بعض من أسلم حديثا وذلك ليؤدوا فريضة الحج، فهل فضيلة الشيخ من حجج مسلما يكون له مثل أجره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا؟ وهل يجوز دفع الزكاة لتلك المكاتب لتحجيج هؤلاء المسلمين الجدد مع العلم أن بعضهم فقير أفتون مأجورين.
الحمد لله رب العالمين. نعم، من أعان حاجا على أداء الفريضة كان له مثل أجر، لأنه أعان على الخير، ولأن الحج نوع من الجهاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، فله مثل أجر هذا الحاج وليس مثل أجر من حج تطوعا، لأن هذا الحاج يؤدي فريضة، فلمن جهزه أجر الفريضة. ولذلك لو سألنا السائل: هل الأفضل أن أحج أن أبذل دراهم ليحج عني شخص تطوعا، أو أن أعين من أراد أن يؤدي الفريضة؟ قلنا الثاني أفضل، أن تعين من يؤدي الفريضة. وأما هل يجوز أن تدفع من الزكاة؟ فمن العلماء من قال بذلك، وقال إنه يجوز أن يدفع من الزكاة ما يحج به الفقير إذا لم يؤدي الفريضة، ولا سيما أن هؤلاء يحصل بإعطائهم فائدتان: الفائدة الأولى أداء الفريضة، والفائدة الثانية تأليف قلوبهم ليزداد إيمانا. والمؤلف قلوبهم لهم حظ من الزكاة بنص القرآن، فلا حرج أن يعطي الإنسان زكاته لمن يؤدي هذه الفريضة إذا كان فقيرا، لكنني أرى أن لا يؤدي الزكاة في هذا الباب، وأن يؤديها في أبوابها المعروفة، ويعطي هذا تطوعا وتبرعا لينال أجره.
يقول فضيلة الشيخ: أدركتني صلاة العشاء في الحرم وقد ضاق الحرم بالمصلين، ولا يستطيع المصلي أن يركع أو يسجد إلا على من أمامه، فهل أصلي معهم والحالة هذه صلاة لا أتم ركوعها وسجودها، أم أنتظر حتى تنتهي الصلاة ثم أصلي منفردا بعد اتساع المكان؟
صلي معهم، وإذا لم تستطع أن تسجد إلا على ظهر إنسان، فمن العلماء من يقول أسجد على ظهره، ومنهم من يقول لا تسجد ولكن انتظر حتى يقوم الناس من سجودهم، وحينئذ يتسع المكان، وهذا أقرب لئلا يؤدي إلى الفعل الأول، لأن الفعل الأول يؤدي إلى التشويش على المصلي الذي سجدت على ظهره، ولأنه لا يكون الإنسان كمال الطمأنينة وساجد على ظهر إنسان، لكن ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد، أو يومي إيمان لأنه عاجز عن السجود، فهو بالخيار بين هذا وهذا. وأما ترك الصلاة فلا ينبغي أن يفوت الجماعة مع فضلها، لأن المصلين أمم لا يعلم بهم إلا الله عز وجل، فالصلاة معهم أفضل.
فضيلة الشيخ: الناس وخصوصا الشباب بحاجة من ذكر في طرق الدعوة، فهل من توجيه حول هذا الموضوع؟
نعم، لا شك أن الفقه في الدعوة إلى الله عز وجل أمر مهم، والفقه في الدعوة إلى الله يحتاج إلى أمور، منها أن يفقه الإنسان حال المدعو، أن يفقه الإنسان حال المدعو، وهو ما يسمى في اصطلاح المتأخرين فقه الواقع، لأن المدعوين يختلفون، منهم من يدعى بالقوة، ومنهم من يدعى باللين، ومنهم من يدعى جهرا، ومنهم من يدعى سرا حسب الحال. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، أخبره بحالهم ليكون على استعداد لمجادلتهم إن جادلوا، فلا بد من العلم بحال المدعو، كذلك أيضا لا بد من العلم بما يدعو إليه ليكون على بصيرة، فيعلم حكم الله فيه ثم يختار الأهم في الأهم. ولهذا أسألكم: هل من المناسب إذا رأيت كافرا يشرب دخانا، هل من المناسب أن تنهاه عن شرب الدخان قبل أن تدعوه إلى التوحيد؟ أجيب، هل من المناسب؟ السؤال محدد، قل لا ولا نعم. هل من المناسب أن أدعوه أن أقول أترك الدخان، أو أن أدعوه إلى التوحيد؟ إلى التوحيد لا شك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتبدا بالاهم فالاهم. ولكن يرد علينا مساله تشكل على بعض الدعاء. لنفرض ان الرجل قدم الى بلد اسلامي اهله مسلمون لكنهم يشركون في القبور، يذهبون اليها يدعونها ويستغيثون بها، هل من الاحسن ان يدعوهم الى الصلاه واحسان واقامه الصلاه ويشرح صدورهم لدعوته، ثم بعد ذلك يبين لهم ما هم عليه من الشرك ويدعو الى التوحيد، او ان يجابههم اولا بالدعوه الى التوحيد ويقول انتم مشركون باستغاثتكم بهذه القبور؟ الاول يدعوهم الى ما يتفقون معه على طلبه حتى تستقر نفوسهم وتطمئن قلوبهم، ويكون هذا من باب الذرائع او من باب الوسائل وليس من باب المقصود، وبذلك يكون فقيها في الدعوه الى الله عز وجل. كذلك من الناس من تدعوه بشده ومن الناس من تدعوه بلين حسب الحال. ولا يخفى علينا جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل الاعرابي الذي بال في المسجد عامله بماذا؟ باللين واللطف. وعامل الرجل الذي كان لابسا ذهبا خاتما من ذهب عامله بالشده. الاول الذي بال في المسجد لما صاح الناس به وزجروه قال اتركوه لا تذنبوه يعني لا تقطعوا عليه بوله دعوا يتبول، ولما انتهى من بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب عليه ماء يطهره، ودعا الاعرابي وقال تعالى هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاداء والقدر، انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران والصلاه، او كما قال. عمله بإيش؟ بالليل، لأنه أعرابي جاهل يظن أن هذه الفصحى في المسجد كالبر. وماذا قال الأعرابي؟ إيش؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ليش؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام عمله باللطف واللين وبين له حتى اطمأن. والأولون الصحابة أخذتهم الغيرة فاندفعوا وزجروا، ولكنه حقيقة تحجر واسعا، فضل الله واسع. الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك إلا غيرة لدين الله عز وجل وتعظيما للمسجد، فهم إذا قدر أنهم مخطئون في اجتهادهم فلهم أجر، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. أما الذي كان لابسا خاتم ذهب فإن رسول نفسه نزعه من أصبعه وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلقيها أو قال يضعها في يده. فالمهم أن تفهم الفرق، أن تفهم الفرق بين من يدعى إلى الإسلام وهو مقبل، وبين من يدعى إلى الإسلام وهو مستكبر معاند. فلكل إنسان منزلته.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، تعلمون وجود فرق مثل جماعة التبليغ والإخوان والسلفية وكل فرقة تهاجم الأخرى، فنرجو من الله ثم من فضيلتكم توجيه كلمة لعل الله أن ينفع بها وجزاكم الله خيرا.
هذه الكلمة التي أوجهها قلتها في عدة مجالس ولعل بعضكم سمعها، وأن هذا التفرق خلاف ما أمر الله به. ويكفينا قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، امر بالاجتماع ونهى عن التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. اننا نسال هؤلاء الفرق ماذا تريدون في المنهج الذي تسيرون عليه، سيقولون ماذا تتوقعون أن يجيبوا به؟ يقول نريد بذلك رضا الله وإقامة دين الله. هل رضا الله وإقامة دين الله أن تتفرقوا شيعا؟ كل واحد منكم يلمز الآخر بالألقاب السيئة التي لا يقولها إلا عدو. الجواب لا، ليس هذا من دين الله وليس هذا من منهج من رضي الله عنهم من السابقين الأولين. السابقون الأولون يختلفون على أمر أعظم مما اختلف به هؤلاء، ومع ذلك قلوبهم صافية لا تختلف. ولا يخفى علينا ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف في أمور أهم، فقد ندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بعد غزوة الأحزاب إلى الخروج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد، وقال لهم محرضا إياهم على المبادرة، قال لهم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. والعصر هي أفضل الصلوات الخمس، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها من بين سائر الصلوات، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حان وقت الصلاة ولم يصلوا إلى بني قريظة، ماذا تتوقعون أن يفعلوا؟ هل يصلون أو ينتظرون حتى يصلوا بني قريظة؟ نعم، اختلفوا. فمنهم من قال: نصلي في الوقت ولا نؤخر الصلاة، ومنهم من قال: لا نصلي في الوقت. الذين قالوا نصلي في الوقت قالوا: إن الله تعالى قال في القرآن: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والذين قالوا نؤخرها قالوا: هذه قضية خاصة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الصلاة فلا نصلي إلا في بني قريظة. فقال لهم الآخرون، يعني ما قالوا بألسنتهم، لا، لأن ما وقع بينهم مناظرة فيما نعلم، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بقوله لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، أراد بذلك المبادرة، كما تقول لصاحبك: لا يؤذن المغرب إلا وأنت عندي. فأيهم المصيب في نظركم؟ نعم، الذين صلوا هم المصيبون، لأنهم تمسكوا بدليل محكم وهو وجوب الصلاة في وقتها، وأولئك تمسكوا بدليل محتمل، ومعلوم أن الدليل المحكم مقدم على الدليل المشتبه، ومع هذا لم يختلف قلوبهم، ولم يضلل بعضهم بعضا، ولم يعنفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فتفرق الصحوة الآن بين الشباب، بين سلفي وناصري وإصلاحي وتبليغي وما إلى ذلك من ألقاب، هذا غلط، وهذا هو ما يتمناه أعداء الصحوة الإسلامية، أن يكون التباعد بينهم والتباغض بينهم. فالتفرق محرم شرعا ونتيجته سيئة، والواجب أن يجتمع الكبراء من هؤلاء وهؤلاء ويدرسوا بينهم ما يحصل من خلاف، ثم يحاول تصحيحه. أما أن يأخذ بعضهم عرض بعض من وراء الجدر ويسبه ويقول فيه ما يقول، فهذا والله عين الضلال وليس من طريقة المسلمين. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فنصيحتي لإخواني أن يتفقوا على كلمة سواء على دين الله، وأن لا يضلل بعضهم بعضا، وأن لا يجعلوا الولاء والبراء منوطا بأشخاص معينين. الحق واحد والحق مراد الجميع إن شاء الله، فلنكن ساعين في الاتفاق عليه.
سؤال ما قبل الأخير؟
لا، كل اللي مضت قبل الأخير. قلنا وصلنا الأخير، قلنا سأل الأخير.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل العلوم الطبية كالطب والهندسة من التفقه في دين الله؟
ليست هذه العلوم من التفقه في دين الله، لأن الإنسان لا يدرس بها الكتاب ولا السنة، لكنها من الأمور التي يحتاجها المسلمون. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن تعلم الصناعات والطب والهندسة والجيولوجيا وما أشبه ذلك من فروض الكفايات، لا لأنها من العلوم الشرعية، لكن لأنها لا تتم بها مصالح الأمة، لا تتم مصالح الأمة إلا بها. ولهذا أنبه الإخوان الذين يدرسون مثل هذه العلوم أن يكون بقصد أن يكون قصدهم بتعلم هذه العلوم نفع إخوانهم المسلمين ورفع أمتهم الإسلامية. الأمة الإسلامية الآن ملايين، لو أنها استغلت مثل هذه العلوم فيما ينفع المسلمين لكان في ذلك خير كثير، ولما احتجنا إلى الكفار نمد أكفنا إليهم في تحصيل كمالياتنا بل وفي تحصيل ضرورياتنا أحيانا. فهذه العلوم إذا قصد بها الإنسان القيام بمصالح العباد صارت مما يقرب إلى الله لا لذاتها ولكن لما قصد فيها. أما أنها فقه بالدين فليس فقه بالدين، لأن الفقه بالدين هو الفقه بأحكام الله تعالى الشرعية والقدرية، والفقه في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته كما قدمنا في الكلام الأول.
يا إخوان قبل السؤال نحب أن ننبه أن هناك خارج المسجد فرشة للصلاة حتى لا يضيق المسجد بالمصلين، وأيضا الأخوة الذين في الأمام عليهم أن يتراجعوا إلى أماكنهم بعد الإقامة. السؤال من امرأة تقول: كنت لا أصلي ولا أصوم، ومن الله علي بهداية بعد أن تزوجت بزوج أحسبه والله حسيبه أنه من الصالحين، فنصحني ودعاني ووجهني للخير، ولكن أتته رسالة من أحد الأشقياء ووسوس عليه وأخبره أن لي علاقة معه قبل الزواج، فأخذ هذا الزوج يشك في زوجته ويضربها على حسب مقالها إلى آخر ما تشتكي منه. السؤال: هل أقضي الصلاة والصيام التي كنت في السابق لا أصلي ولا أصوم؟ وما نصيحتكم لزوجي؟ وما نصيحتكم لهذا الذي تسبب أو اتصل به؟ جزاكم الله خيرا.
أما قضاء الصلاة والصوم فإن كانت جاهلة، مثل أن تكون قد عاشت في محل بعيد في بادية بعيدة لا تفقه من دين الله شيئا، فليس عليها شيء لأن معلوها بجهلها، لا تقضي صوما ولا صلاة. وأما إذا كانت عالمة لكنها متعمدة فإن القول الراجح أن تارك الصلاة كافر مرتد، والكافر لا يقضي ما فاته من العبادات إذا أسلم، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لكن إذا كان الأمر هو الاحتمال الثاني وقد تزوجت وهي في حال لا تصلي فيها ولا تصوم، فلا بد من إعادة العقد، إعادة العقد عليها، وذلك لأن الكافرة المرتدة لا تحل للمسلم، فلا بد من إعادة العقد. وإعادة العقد في هذه الحال لا تحتاج إلى مأذون، بل يمكن أن يحضر إمام المسجد وشاهدا معه ويقول ولي المرأة له: زوجتك بنتي فلانة، ويكون كل ما مضى معفوا عنه حيث لم يكونوا يعلمون، والأولاد الذين جاءوا هم أولاد شرعيون لوالدهم لأن هذا حصل منه بشبهة. أما ما يتعلق بالزوج فإن الواجب عليه أن يعرض عن قول من نم إليه، لأن الله يقول: ولا تطع كل حلاب مهين هماز مشاء بنميم. وما دام يعرف من زوجته الصلاح في الوقت الحاضر وأنها امرأة تابت إلى الله عز وجل فلا يهمه ما حصل، وهذا الذي نم إليه رجل كاذب ولا يقبل خبره، لأنه إذا كان بينه وبين علاقة من قبل ونحن لم نعلم توبته فهو فاسق لا تقبل له شهادة. فنصيحتي لهذا الزوج أن لا يهتم بهذه الورقة وأن لا يضيع هذا القائل، لأنه لو كان ناصحا حقا وعلم أن المرأة قد تابت حسنت حالها كان الواجب عليه أن يسكت. وأما الزوج فنصيحتي له ما ذكرت أن يعرض عنها، وما دامت الزوجة قد أرضته الآن وعرف أنها على جانب من الاستقامة فليحمد الله تعالى وليعش معها عيشة سعيدة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنصح ما يحصل لبعض الأزواج من الشك في زوجاته، لأن كثير من الناس عنده غيرة قوية، وإذا رأى من زوجته أدنى شك بنى عليه، مع أنه ليس شكا في الواقع بل هو وهم وتخيلات يلقيها الشيطان في قلبه ليفرق بينه وبين زوجته. والشيطان أحب شيء إليه أن يفرق بين الرجل وزوجته، ولهذا روي أنه يبعث جنوده، يعني الشيطان يبعث جنوده ليضل الناس، فيأتيه الجندي من جنوده ويقول فعلت كذا فعلت كذا وأضللت فلانا عن كذا وأضللت فلانا عن كذا، ثم يأتيه الجندي ويقول فرقت بين الرجل وزوجته، فيلتزمه الشيطان يلتزمه يحتضنه ويقول له أنت يعني أنت الجيد الذي فرقت بين الرجل وزوجته. فنصيحتي لإخواني الذين ابتلاهم الله تعالى بهذه الأوهام أن يدعوها، وأنا لا أطهر كل امرأة، لكن أقول على الإنسان أن يتأنى وأن يبتعد عن وساوس الشيطان، حتى إن بعضهم يأتيه الشيطان من وجه آخر وهو من جهة الطلاق. الطلاق ابتلي بعضهم أنه إذا أكل وقال بسم الله قال له الشيطان تعالى طلقت زوجك، وإذا فتح المصحف ليقرأ قال الشيطان له طلقت زوجك. وابتلي بعضهم إلى حد أنه قال أنا لماذا لا أستريح، لماذا لا أطلق زوجتي بالفعل وأقول زوجتي طالق وأستريح من هذه الوساوس. وأسألكم الآن لو أن الإنسان قال هذا القول وقال أنا لماذا لا أستريح من هذه الوساوس التي أقلقتني وأقول زوجتي طالق وافتك منها، لو فعل ذلك وطلق هل تطلق الزوجة؟ لا تطلق الزوجة. ليش؟ لأن هذا الطلاق طلاق في إغلاق، يعني مكره عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لولا ما في قلبه من هذا القلق ما طلق أبدا. نظير ذلك وهي مسألة غريبة، بعض الناس يشك هل أحدث أو لا، يشك أحدث أو لا، فيقول ليش ما أحدث وأدع القلق، وهل هذا دواء؟ نعم ليس دواء، الدواء ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. ومعنى هذا الحديث أنك اترك القلق اترك الشك اطرحهم واعمل بالأصل. والدين الإسلامي يا أخواني والحمد لله نسأل الله أن يهدينا وإياكم إليه وأن يثبتنا عليه الممات، الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه القلق والشك والحيرة، يريد من أبنائه أن يكونوا منفتحين فرحين بفضل الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وما أكثر ما يفتح الشيطان وعمله علينا في هذه الناحية، يجتهد الإنسان ويفعل الشيء ثم لا يكون الأمر على مراده ثم يقول لو أني فعلت. اترك هذا يا هذا أمر قضي وانتهى، ولا يمكن ترده تلويم نفسك أو تنديم نفسك، لا يرد، خلك دائما في راحة وطمأنينة حتى تكون مسلما حقيقة. والله موفق.
وختاما شكر الله لفضيلة الشيخ، ونذكركم مرة أخرى أن الفرش في جنوب المسجد، وأيضا يا أخوان بعد الصلاة الرجاء من الجميع أن يبقوا في أماكنهم وأن لا يحضر إلى هذا المكان إلا من يسمع اسمه حتى يأخذ جائزته. شكر الله للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.